بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: الخامس، أي من الآداب التي يتصف بها العالم، أن يتنزه عن دنيء المكاسب ورذيلها، ورذيلها طبعا، وعن مكروهها عادة وشرعا. الكسب مطلوب، كل إنسان يكتسب ليعف نفسه ومن وراءه عن المسألة، وأدلة ذلك كثيرة. من ذلكم حديث المقدام ابن معد كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري. وهكذا أدلة كثيرة في أن الأنبياء كانوا يحترفون، وما من نبي إلا ورعى الغنم، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم على قراريط من أهل مكة، على قراريط يتحصل عليها، والتجر لخديجة. وعن المقدام، وعن المقدام بن معد كرب مرفوعا: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة، رواه ابن ماجه، وممن صححه العلامة الألباني رحمه الله. لكن ينبغي للعالم أن يتنزه عن دنيء المكاسب كما ذكر المؤلف، حفاظا على علمه، وحتى لا يزهد الناس فيما عنده. وأما المكاسب المحرمة والمشبوهة بالحرام فالواجب اتقاؤها من العالم ومن غيره. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالذي يقع في الشبهات لا يسلم دينه ولا عرضه. قال: كالحجامة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كسب الحجام خبيث. ليس حراما، لكنه من المكاسب الدنيئة ولا يسلم من خبث كما في الحديث. وإلا فقد احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى الحجام أجره، مما يدل على أنه حلال. قال: والدباغة والصرف والصياغة، وهذه دون الحجامة، الحجامة جاء يدل على خبث هذا المكسب، لكن هذه عند بعض الناس من المكاسب الدنيئة. وبعض الناس يبالغ في أشياء ليست دنيئة وليست مكروهة، ويعتبرونها من المكروهات أو من الدنيئات أو من خوارم المروءة. والأصل أن الإنسان يعتبر ما دل عليه الشرع، هذا هو الأصل. وبعض الناس ربما يقطع الطريق ويرى هذه بطولة وشجاعة، بينما يرى أن بيع البصل أو ما أشبه ذلك هذه من الدنيئة، من الأمور الدنيئة، ولا يتحاشى عن المحرمات. والواجب البعد عن المكاسب المحرمة والمشبوهة كما تقدم. وما كان من دنيء المكاسب تنزه عنها العالم حفاظا على علمه، وحتى لا يزهد الناس فيما عنده من خير. ولا نقول أنه ارتكب مكروها إن لم يدل الدليل عليه في بعض الكاسب. قال: وكذلك يتجنب مواضع التهم وإن بعدت. هذا أمر مطلوب دل الدليل عليه، أن الإنسان يبتعد عن مواطن التهم، مواطن الشبه، سيأتي ذكر الدليل. قال: ولا يفعل شيئا يتضمن نقص مروءة، وأما ما يستنكر ظاهرا وإن كان جائزا باطنا، وأما ما يستنكر ظاهرا أي في الظاهر يكون مستنكرا، وإن كان جائزا باطنا أي في الباطن، فإنه يعرض نفسه للتهمة وعرضه للوقيعة، ويوقع الناس في الظنون المكروهة وتأثيم الوقيعة، أي يقعون فيه وربما أثموا في وقوعهم فيه. فإن اتفق وقوع شيء من ذلك لحاجة أو نحوها أخبر من شاهده بحلمه وبعذره ومقصوده، كي لا يأثم بسببه، بسبب الوقوع فيه، سوء الظن به، أو ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه، أي إن طلب عنده العلم. وليستفيد ذلك الجاهل به، وليستفيد ذلك الجاهل به أي من لم يعرف عذره، أي إن انشغل ببعض الأمور وكانت مكروهة في نظر الناس وليست محرمة ولا مشبوهة، قال يبين عذره لمن رآه حتى لا يأثم من تكلم فيه، أو حتى لا ينفر عنه الناس من أن يأخذوا من علمه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين لما رآياه يتحدث مع صفية: فوليا على رسلكما إنها صفية. ثم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخفت أن يقذف في قلوبكما شيئا ورويا فتهلكا، وفي بعضها شرا بدل شيئا. والحديث متفق عليه عن صفية رضي الله عنها، ورواه مسلم عن أنس: وليس عندهما فتهلكا. هذا الحديث واضح أن الإنسان يبتعد عن مواطن التهم. النبي عليه الصلاة والسلام دفع عن نفسه التهمة عند أن جاءته صفية تزوره وهو في معتكفه، وهي زوجته، فجلست عنده ساعة تتحدث، ثم أرادت أن ترجع إلى بيتها فقام معها ليقلبها، فرآه رجلان وهو في الطريق مع زوجه فأسرعا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهما: على رسلكما فإنها صفية، أي لا تظن أنها أجنبية، هي صفية زوجي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، نظن بك سواء. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو شيئا. فالإنسان يدفع الشبهة عن نفسه والتهمة. وإن اضطر العالم إلى عمل لا يحسن سواه وكان دنيئا في نظر بعض الناس ولم يدل الدليل على حرمته ولا أنه شبيه بالحرام، فلا بأس بذلك إلا إن كان لا يحسن سواه. فالأصل في هذه الأمور الحل إلا ما دل الدليل على حرمته أو كراهته، بل قد يكون ذلك دليلا على عفاف ذلكم العالم، أنه لا يتأكل بالعلم، لا يتأكل بالعلم ولا يبغي به عرضا من عرض الدنيا، ولو لجأ إلى بعض الأعمال يعف نفسه من وراءه: كفى بالمرء فأن يضيع من يعول. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يخدم نفسه بل يكون في خدمة أهله، وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم ورحمته بأهله. سئلت عائشة ماذا كان يصنع إذا كان في بيته، قالت: يحلب شاته، يكون في خدمة أهله. وجاء أنه كان يحلب شاته ويخصف على ويخيط ثوبه، وأيضا جاء أنه ركب الحمار، هذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. كانت تأتي الجارية فتأخذ بيده فيقضي لها حاجتها، وكان يخرج إلى الأسواق ويأخذ بعض حاجاته، حتى قال المشركون وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وهذه الأحاديث وأمثالها وهذه الأخلاق فيها رد على الصوفية الذين يتكبرون على الناس ويتعالون عليهم، أسيما من كان عنده علم منهم أو شيء من ذلك، فإنه يعظم نفسه ويعظم بعضهم بعضا أمام الناس حتى يعبد من دون الله. وترى المريدين يأتون إليه ربما حبوا حتى يقبلوا ركبهم أو أيديهم، كما هو شأن المتصوفة ولاة المتصوفة، عندهم كبر وتعظيم لأنفسهم وللبشر الذين على شاكلتهم. وهكذا الرافضة، وكأن الناس خلقوا عبيدا لهم، إن حالهم من حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما عندهم من التواضع، وهكذا أتباع الأنبياء. ونستفيد من مجمل هذا الأدب أن العالم يحرص ألا يفعل شيئا يزهد الناس في علمه وفي الأخذ عنه والاستفادة منه، وذلك بترك المحرمات والمكروهات والمشتبهات والدنيئات. والله المستعان.